أدان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عدوان الناسية والكيان الإسرائيلي على إيران عشر من العواقب الخطيرة التي ينشئ أن ترسل المنطقة بأكملها عن أشاد المنطقة النظام إلى احتواء الضعيف. وعرب الوزير الباكستاني عن غلق البلاد البالغ إزاء تطورات كثيرة في المنطقة واعتبر الإجراءات الجهادية أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عدم ثقة طهران بواشنطن، معتبرا أن الولايات المتحدة كانت المفاوضات والدبلوماسية بعد أن سمحت الكيان الإسرائيلي بشن العدوان على إيران. وفي اتصال هاتفي مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، شدد عراقشي على أن مناطق أوروبا الفاضية تجعل مسار الدبلوماسي مع إيران أكثر صعوبة. قال عراقشي خلال اتصال هاتفي مع وزير الأرمني أن إيران تتابع بجدية مطالبتها بتحديد المعقد وتعويضاته عن أضرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير، وهي تستفد بكامل حقها في إنقاذات المعتدين طبقا للقوانين الدولية. جدد إيران ربط استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة دون ضمانات أمنية، داعية إلى إدانة العدوان الأمريكي وصلا على أراضيها، تزامن ذلك مع تأكيدها على استيفاء حقوق النووية المشروعة وتحذيرات من عواقب تجاهل
الإسرائيليين. على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي فرضت على إيران والتي انتهت بوقف لإطلاق النار الثلاثاء الماضي، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقشي خلال مقابلة مع قناة CBS أنها لا تتوقع استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب دون تقديم واشنطن ضمانات أمنية واضحة.
قبل أن نتخذ قرارا بشأن العودة إلى طاولة المحادثات، يجب أن نتأكد أولا من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا مجددا بالهجمات العسكرية خلال فترة المفاوضات. وبناء على كل هذه الاعتبارات، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت.
عراقشي شدد على أن البرنامج النووي الإيراني يبقى مشروعا سلميا ووقائيا، وأن استخدام القوة لن يلغي المعرفة التقنية أو قدرة إيران على التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، وأنها أثبتت خلال الحرب المفروضة على مدى 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها وستستمر بذلك حال تعرضها لأي عدوان. في السياق ذاته، انتقد عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستتابع هذه القضية دبلوماسيا وقانونيا. من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية مجيد تخترونشي في مقابلة مع محطة BBC على أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية حق سيادي، رافضا أي مطالب خارجية لوقفه، وأكد أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تدخل في محادثات تحت التهديد.
على الذين ينتقدون البرنامج النووي الإيراني أن يوجهوا انتقادهم إلى المعاملة التي تعرضت لها إيران، وأن يسائلوا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بشأن انتهاكاتهم على القانون الدولي. وإذا لم يكن لديهم شجاعة انتقاد أمريكا، فمن الأفضل لهم الصمت بدلا من تبرير العدوان.
حضر المساعد والمستشار العلى للقيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محيا مصوي أي دولة تفتح أجوان للأمريكيين والسلمين لاستهداف إيران. وقال اللواء الصفوي: نحن نراقب دول المنطقة ونعلم أننا بعد فتح سلسلة شرورية لك وضمانة وسنحاسبها في حينه، تشكيرا إلى أن أي هجوم منطقة محتمل ضد إيران من أي من القبائل وخاصة من شمال العراق تم الرد عليه بأشد مما حدث في قاعدة المدينة الأمريكية في قطر. بدوره أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد وحيدي أن القوة الصاروخية الإيرانية في حالة ممتازة للرد على العدو الصهيوني، لافتا إلى استخدام إمكانيات كبيرة للرد على أي
هجوم.
أعلن حرس الثورة الإسلامية إلقاء القبض على 52 عميلا للموساد الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في محافظة السيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. أكد حرس الثورة الإسلامية مصادرة أسلحة وذخائر حربية بينها معدات أمريكية كانت في حوزة العملاء، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد البنى التحتية في إيران. إلى اليمن، حيث أطلقت القوات اليمنية صاروخا على كيان الاحتلال، حيث ضوت صفارات الإنذار بما يسمى بتل أبيب الكبرى والقدس وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد سادت حالة من الرعب والخوف في العديد من مناطق كيان الاحتلال، حيث اختبأ البعض في الملاجئ في حين استلقى الآخرون على الأرض، كما تم إغلاق المجال الجوي مؤقتا. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه منذ استئناف القتال في غزة قبل أكثر من 3.5 أشهر أطلق من اليمن أكثر من 53 صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني منذ فجر اليوم جراء قصف وغارات جيش الاحتلال المستمر على القطاع، بينهم 28 من منتظر المساعدات. إلى ذلك، قال الدفاع المدني في غزة أن أكثر من 25 مفقودا تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي بحي التفاح، ولا تستطيع فرقنا الوصول للمنطقة بسبب كثافة القصف. دوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 40 آخرون إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في مواقع حماس. وزارة الصحة بأن كفاف الوقود يهدد حياة مئات المرضى والجرحى في المستشفيات. حول أبرز مستجدات حرب العبادة الجماعية التي يواصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة نتابع التأخير
السابق. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته الجوية والمدفعية على قطاع غزة، ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، مع سفن تواجد جديدة دفعت عشرات آلاف الفلسطينيين واستشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون. أثر استهداف جيش الاحتلال مظاهري شاحنات المساعدات في منطقة الإنصارين جنوب قرية جنوب غزة، كما استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون حتى أثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع واحدة ومنزلا، فقد زوائد وسط المنتصر وخيمة تؤوي نازحين في مواطن خالي الناس ومنزل في خيمة ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة القرارة شرق خان يونس جنوبية وأخرى في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة كشفت عن تسجيل مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا بين الأطفال جراء تدهور على معنية وسوء التغذية اللذين سبعا من انتشار المرض، محددة أن المرافق الصحية في غزة تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب الحصول على التطوير الممنهج لبنية الاحتلال الصحية. ونبهت الوزارة أن الاستمرار بعجز توفير الموجود في المستشفيات يعني الموقع محتم لكل المرضى والجرحى فيها. وكانت الصندوق وصدم الأدية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة والمشهودة لإيصال المساعدات في غزة بأنها حقل للمرضى، وأكدت أن الأمم المتحدة وحدها قادرة على إيصال المساعدات بأمان ومعتمد واسع مع استمرار أوامر التهجير وتكليف ودعت أكثر من 130 منظمة غير حكومية إلى إنهاء عمليات تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، وأحصت استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة 4000 آخرين أثناء معاقبتهم الوصول على الغزاء أو توزيع الوصول على الشمال. وفيما دعت المنظمة إلى رعاية المشروع المساعدات التي تقود المنظمة الأخرى أوضحت أن 400 نقطة توزيعا كانت تعمل في غزة، عرضت استبدالها بأربعة مواقع توزيع الفقرات التي تسيطر عليها الجيش الإسرائيلي
مشيراً إلى مدار
إيران شخصاً على المسلحين إلى مدارك العسكرية والدفاع حيث يواجهون إطلاق النار يومياً ويحرمونها من الإمدادات الممكنة لأمن الحياة.
قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى الرنكيز بغزة شريف مطر أن الأطفال يمكن من الجوع والتغذية مشيرا إلى أن هذه تقضي أطفالهم إلى المستشفى لعدم توفر الحليب وكبزا لعدم توفر عين
المستشفى
معجنة تشكيلة الكثير من حالات شحمة شوكية بينما هناك انهيار كامل للقطع الصحي وتلوث وحركات المياه وعدم وجود وقود. أكد مطر أن الظروف الصحية في القطاع تزداد سوءا وصفها بالكارثية وتعيسة فوق ما يتخيل واحد وقال أن ذلك لم يعد يهم أحدا في العالم على ما يبدو. سددت الأمر لأن غزة تشهد مذبحة ومن الجوع يستخدم سباحا فيما أصبح تهجير القصف حتى الميادين مشيرة إلى أن أكثر من 80% من مناطق القطاع تخضع لأوامر التهجير فيما لا يجد الناس مكانا يرجعون إليه. بدوره طالب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بإنهاء نشاط ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية يشرف عليه الديانة الإسرائيلية والولايات المتحدة. ووفق مصادر فلسطينية فإنه منذ اعتماد مؤسسة غزة الإنسانية تجاوز عدد ضحايا المساعدات 600 شهيدا واكثر من 4000 جريحا.
والله انا مراد ظاهر شوف
في ظل تحركات دبلوماسية غير مسبوقة بدأت وسائل الإعلام الأمريكية والعربية بترويج لفكرة التطبيع على العلاقات وسوريا وذلك من خلال زيارة
قبل أسبوع واحد من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيمين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت وسائل الإعلام الأمريكية والعبرية بالترويج لفكرة التطبيع بين إسرائيل وسوريا وفق ما أسمتها بالرغبة الأمريكية. موقع إكسيوس الأمريكي قال إن إدارة ترامب بدأت محادثات تمهيدية للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا. قال مسؤول إسرائيلي للموقع إن تل أبيب تريد ضمانات بأن هذه المحادثات ستفضي إلى اتفاق سلام كامل وتطبيع وإن هدف تل أبيب هو التوصل إلى اتفاقيات مع سوريا على مراحل. من جانبها صحيفة إسرائيل اليوم ذكرت أن دمشق لديها شروط للتطبيع أبرزها وجود اعتراف إسرائيلي رسميا بحكومة أبو محمد الجولاني وترتيبات أمنية جنوبية البلاد إلى جانب ضمانات ودعم أمريكي للحكومة السورية الانتقالية. وأوضحت الصحيفة أن دمشق قد توافق على الاعتراف الدائم بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل السوري. أما هآرتس فقد نقلت قول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أن الإدارة الأمريكية تأمل في تحقيق تطبيع مع دول لم يكن لأحد أن يتصور انضمامها مشيرا إلى إعلانات كبيرة قادمة، وهو ما يتقاطع مع تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس باراك الذي أكد أن الجولاني يبدي رغبة في تحقيق السلام على الحدود مع الكيان الإسرائيلي. ورجح باراك أن تبدأ العملية بحوار غير مباشر حول قضايا حدودية بسيطة قد يتطور لاحقا إلى نقاشات أوسع تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين. أما القناة 12 العبرية فقد قالت إن المستوى السياسي لدى إسرائيل مشغول جدا بإمكانية توسيع اتفاقيات أبراهام، وأضافت أن الدولة المرشحة حاليا للمضي في اتفاقية تطبيع ليست السعودية كما يظن البعض بل سوريا. ويأتي هذا بعد تعليق الرئيس الأمريكي لمجموعة من العقوبات بخصوص سوريا، لكنه أبقى على أهمها وهو قانون قيصر ما يعتبره الكثيرون واحدة من أدوات الدفع لدمشق مقابل التطبيع مع تل أبيب.
Thank you.
تتصاعد الاتهامات ضد الحكومة البريطانية بسبب السياسات التي تعتبر تنمية وقاتلة للسياسة الضعيفة، منها اتهامات التوقف إجراء عبادة فلسطينية وتسليم الاتهام الإسرائيلي.
بينما يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على مشروع قانون سيحرم آلاف ذوي الإعاقة من حقوقهم، تجمع محتجون اليوم تحت شعار ويلفير نوت وركرز، مصرفة واحدة لا للتمويل العسكري على حساب الرعاية الاجتماعية. التحليل واضح، أكثر من 70,000 شخص قد يخسرون إعاناتهم، ومئات الآلاف ستحبس مساعداتهم.
نحن هنا لأننا نرفض طرح المساعدات على حساب الناس المحتاجين مقابل التسليح. هذا القرار يهدد أرواحهم كما حدث في الماضي. نحاول الضغط على الحكومة لإعادة النظر، لكننا نخشى أن يرفضوا وسنرى الناس يدفعون الثمن بحياتهم.
القلق الشعبي لم يقع فقط على تقليص المساعدات بل على اللجنة التي تتحول إليها هذه الأموال. المحتجون
اعتبرون أنهم يدفعون الثمن بحياتهم
وفاقدوا على رأسها تسليح الشعبي وقتا يصبح فيه الجنة الوطنية في الأسلام الأمنية، فقط جعل نرفض المشاركة في
نحن غاضبون ونرفض أن نكون جزءا من هذه الجريمة. لقد تم قطع الكثير من المساعدات التي يعتمد عليها الناس للبقاء، ويستمرون في تقليص الدعم الصحي والاجتماعي.
وفي تطور خطير، أقرت المحكمة العليا البريطانية قانونية تصدير قطع غيار طائرات F-35 لإسرائيل رغم الأدلة على استخدامها في القصف الأمريكي. وناشطوا وصفوا القرار بأنه حسم اليوم في جبين القضاء البريطاني، حيث قالوا من يسلح القاتل
يشارك في الجريمة. حكومة ستارمر تشارك في إبادة جماعية في الخارج وتمارس القتل السياسي في الداخل. كما يقولون الدعم من مرضى ذوي الإعاقة، فهذا قتل بقرارات حكومية، هذا هو القتل السياسي.
من أمام البرلمان البريطاني وفي لحظة مفصلية يتجسر فيها أولوية للدولة بدل الدعم لذوي الإعاقة، تقطع المساعدات لتمويل الحرب، وبدل رفض القتل تشرع المحكمة تسليح من يقصف الأطفال في غزة. اليوم بريطانيا تسجل وصمة جديدة في تاريخها، وصمة لا تنسى.
Հատավարության ընթացքում բարվին զղջման որևէ նշան ցույց չտվեց, իսկ դատավարությունը ֆրանսիացիների համար դարձավ ցավոք գործընթաց, որը վերստին բորբոքեց անցյալի վերքերը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն ընտրեց 1997 թվականին բարվին անցելի և պատասխանատվությունից պաշտպանելու համար։ Իսկ հիմա խոսենք գազայի մասին։
و با مرور زمان اینا از طرف جنوب برشتی را کردن و پیشتری کردن به سمت شمال و غرب و بعد خواهیم دیشتر این تضیه که افراد و طبعات در بافت قومی و اجتماعی کشور ما داشتن که در زمان عبدالرحمن خان باز ما این بسیار وجود میدید. این است که بسیار اهمیت داره که ما دریافت دقیقی از گسترش کشور افغانستان داشتن و در برنامه پیش ما گفتیم که یکی از خدمات این گسترش این بود که شهر هرات و نواحی که بارها بین حکومت‌های ساسانی و قاجاری ایران از طرف و حکومت‌های دورانی و بارکزایی از طرف دیگری دست به دست شده بود، در نهایت به طور قطعی در تصرف حکومت دشمنان قرار و این جریان در واقع در طی دو بار تهاجم ایران برای بازپسگیری هرات یکی از تهاجم‌ها را در برنامه قبل ما گفتیم خدمت شما که تهاجم محمدشاه قاجار در سال 1216 هجری شمسی بود که بعد از نه ماه حضور هرات محمدشاه ناچار شد که محاصره قطع کنه، هم بعد از مقاومتی که از این طرف اتفاق افتاده بود را به یار محمد خان القضایی و مرغون و از اون طرف در اثر سلطنتی که انگلیسها انجام دادن و بخشهایی از ایران به مورد تهاجم قرار دادن در نواحی خلیج فارس که در نهایت محمد خان سرگار سرکش به این کشور کرد. این در دوره اول حکومت دوست محمد خان و بار دیگر زمانی بود که یار محمد خان القضایی فوت کرده بود و بعد از او هم چند بار دیگر قدرت دست شده بود تا اینکه به دست سلطان احمد خان داماد امیر دوست محمد خان و سلطان احمد خان به نوعی تحت الحمایه ایران و از طرف حکومت قاجار ایران با عنوان سرخواه حاکم هرات مطلق شد. یعنی هرات در این دوره یک حکومت تحت الحمایه ایران داشت که در نهایت دو اتفاق باعث شد که این حکومت منفک بشه از ایران کنید. یکی از ایشون قرارداد پاریس که باز بر اثر درگیری‌های بین ایران و اروپا چون ماجراهایی که در حال داشتن خارج از حکومت حکومت قاجار و انگلیس‌ها قراردادی را در پاریس منعقد کردند که طبق او قرارداد ایران از عقد تصرف و تعلق خودش بر هرات کشیده شد و طبیعتا دوست محمد خان هم بالاخره حمله کرد و سلطان احمد خان که حمایت از ایران را هم همراه داشت در مقابل دوست محمد خان تنها ماند و در نهایت چنان که در یکی از برنامه‌های قبل گفتیم دوست محمد خان هرات را تصرف کرد و خودش هم البته چند روز بعد از تصرف هرات فوت کرد. حالا این که انگلیس ها چرا اینقدر حساس بودن که هرات دوباره به تصرف ایران در نیاید دلیلش با تمام اتفاقاتی که در برنامه قبل هم ما اشاره کردیم و اون بخشی از بازی بزرگ که انگلیس ها میخواستن که تمام این منطقه افغانستان بینی با عنوان یک دولت حائل در اختیار حکومت بارکزایی قرار و حکومت بارکزایی هم که طبیعتاً متحد انگلیس و به این ترتیب هم یک حائل و سطحی در برابر نفوذ ایران و روسیه که در بسیاری زمانها این دو کشور باز با هم متحد بودند این نوع سیاست بعداً هم ادامه پیدا کرد و هر زمانی که پادشاهان افغانستان سعی کردند که یک نزدیکی با کشور ایران یا روسیه ایجاد کنند ارتباطاتی با روسیه بخصوص بعد مواقع دوست محمد خان یا شیرازی طوفان نام فرهم برفراغ بودن خیلی انگلیس ها وارد جریان و در انگلیس جنگ اول افغان انگلیس هم بر اثر همین رخداد نام به انگلیس ها فکر شدن که دوشمان افغان کنتر در توسیه متمایل شدن و جنگ دوم افغان انگلیس ها رنگ افغان تزاق شدن بر اثر همین رخداد که در روز ما احساس کردن که شیر علی خان روسیه نسید و به این ترتیب همواره تحریم دادن توازن قدرت را خوب دوستان عزیز در اینجا یک نقطه دیگر را هم باید نیاز باشه توضیح بدیم با اون تصحیح تصور تاریخی نسبت به جدا شدن عراق از ایران یا احتمال جدا شدن افغانستان از ایران ترجمه به گونه ای که بخصوص در یک دوله خاص تاریخی که ایران بیشتر تحت تسلط گرایش های ناتوانی جدایی عراق از ایران به نوعی جدایی افغانستان از ایران دارد و همین امروز هم خیلی از مردم نیک سواش من میگن که در زمان محمد شاه قاجار افغانستان از ایران جدا شد، در حالی که واقعیت هم در اون زمان شهر عراق بود که جدا شد و تازه قبلا جدا شده بود، یعنی در دوران شهرگیری حکومت دورانی محمد شاه دورانی عراق رو تصرف کرده بود و جدا ساخت بود از حکومت افشاری ایران بعد از مرگ نادر افشار. به نظر میرسه که دولتفر هر ما برداشت واقعی تری از وقایع و دولتفر این که ما تاریخ سروش جدایی یا اتفاق به حکومت رسیدن شاه دورانی بدانیم که قبلا در برنامه های ابتدایی قلب آسیا ما به او برداشتیم. خوب دوستان عزیز، خدا حافظ شما باشه تا برنامه بعدی که ما به حکومت امیر شیرعلی خان و سردار یعقوب خان و جنگ دوم خدا حافظ شما دوستان تا
در دل هر نغمه داستانی از عشق و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شد.
نغمه های بی انتها سلام و درود به همه شنوندگان مهربان نغمه های بی انتها. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتها است. دلها و تپش میفتند. نوای پاکی که از عمق جان برمی‌خیزد و در گوش جان می‌نشیند. امروز در نغمه های بی انتها میهمان عزیز ما خواجه‌علی حیدری شیرزاد پیرغلامی است که سالهاست بر زلال‌ترین سرچشمه های عشق و اهل بیت علیهم السلام پایبند مانده است. با ما همراه باشید در گفتگو صمیمی و دلنشین با حاج ولی حیدری شیرزاد، پیر غلامی که راز منقبت‌خوانی و عاشقی به ابا عبدالله را بر ما بازگو می‌کند. پس در این لحظه‌های پر از آرامش دل‌هایتان را گره بزنید و نغمه‌های جاودانه حاج ولی حیدری پیر غلامی است که سال‌هاست دل به نام حسین سپرده. او با آرامشی مثال زدنی نشست، لبخند گرم زد، انگار میخواست دلهای ما را گرم بکند. صدای شب با آرامی بلند کرد و گفت
درود سلام بر پیغمبر و حال پیغمبر، بنده حاج ولی حیدری شیرزاد آغاز مدعایی خود خدمت همه عزیزان ارائه می کنم. چیزهایی که در ذهن من از جاهات برمی
نگاهش و خاطرات او روزها رفت، چشمانش نیمه‌باز شده و با لحن آرام اما پر از عشق ادامه داد.
اما با خبر روزگاهدار که من از روزی هاستم قبوله هم قبولم نمازد که آلوده هم من از دن خودترکی شوق علاقه که به مدعی داشته در دکه خانه عمومی دیگوچه خانی میکردم و بعد ساسن جهانی را برای سینه خانی میکردم. عاشق ابا عبدالله الحسین دیرم فقط شب و روز همه فامیل فکر و ذهن ما مجبور عزاداری ابا عبدالله الحسین و وصل خاندان پیغمبر بود.
Ya la
وقتی از روزهای جوانیش و شروع منقبت خانی گفت، دستای خود را روی زانویش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
در ما ایام جوانی ما رو به مناقب کردیم، مناقب اهل بیت. که او هم از نظر تشخیص بعض اساتید مناقب خانی و شکل عامیانه بگویم که فرضی نخانی هفت روز ادامه داره، در شیار از چی داریم از محرم داره به قول حضرت نوزمانی رحمت الله علیه از محرم مستفر داره.
محرم مستفر از که اسلام را میگردشه سبوکانی و سیر شهبت یعنی با علی هست که اسلام را در آمان زنده میگردشته هست.
حاج ولی وقتی حرف از اصول منقبت خانه شد، تخت کوچیک روی پیشانیش نشست. نگاهش دقیق و پرمعنا شد. میگفت منقبت خانه فقط به حفظ کردن شعر نیست، بلکه باید شعر بفهمی و با تمام وجود بخوانی. صداقت و عشق دروکن اصلی ایران. هر شعری که میخوانی باید بوی محبت اهل بیت بده، نه فقط کلمات رو.
مقدمی مناطق خانی که از بسن لای رحمان رحیمی از هم شروع میشن و بعد نهد پیغمبر و بعد مدح امیر المومنین و اولاد طاهری میشن برای ما دادن و زیر نظر از باقیدی که دارای هم بودن چند مدت را پیروی کردیم از رمزای خطاقی مناطق خانی و بعد مدت ده سال در پیش زیارت همه این دوانی هاشم مسئولیت بسیار سنگین با عهده من عزیز را پتخصی بود که از تمام پیسته های حسابدار غرب کابل، شرق کابل، جنوب کابل، شمال کابل در پیش جوار زیارت قمر منیرانی هاشم ما همین خدمتگزار بوده. ما همین تخت روان همیشه از روزای هفت و روز سه محرم در پیش روی جوار قمر منیرانی هاشم منجر به استقبال افتخای حسینی همین مسئولیت با عهده ما بود و بعد یک افتخار در همین مدتهای منافقانی خود داشتیم. در چهاردهمین اجلاس پیر غلامان اهل بیت هم ما در بندرآباد شرکت کردیم و فعلا هم ما به حیث خاتم مجلس گلزار شهدای رای آزادی که ماه محرم الحرام از اول تا 13 ماه محرم در خانه گذار شهدای رای آزادی بنده با عنوان خاتم یا اما مدیریت کننده اما مکان هست کنید.
وقتی درباره آموزش مرتبت خانی و کودکان صحبت کرد چهرهش نرم و مهربان تر شد.
روزهای جمعه در مجلس هم در و مناقب خانی در خدمت نوانهالان مکتب رهبری از کورس آموزش بیاریم.
او از فلسفه صحبت می کند به نام تکیه بر اساس.
فلسفه که خدمت شما به هر زرستانم شوهرها در ابتدا از غزلیات شروع می کنند، از بخیه شروع می کنند و بعد در نصف قصیده نصف قصاید میرم به طرف مدیحه در وقت امیرالمومنین. فلسفه شما می هست یک کجایی که ما از آن باقی چونی ده همین فلسفه را دارم.
وقتی صحبت از عاشورا شد صدایش کمی بغض‌آلود شد، انگار خاطرات جانسوز کربلا دوباره زنده میشه.
درک بازداکی که ما از مکتب ابو عبدالله الحسینی رسیم، این شعاری که حیات من عزیزالله ابو عبدالله الحسین در سال 61 پیشی فرمودن در روز عاشورا و یاران و اصحابش، این برای ما خیلی یکی درک از این مکتب گرفتیم که هیچ وقت به باز مکتب نکنیم و هیچ وقت حق مردم را بگیریم در خدمت حق مردم ظلم نکنیم و هم ظلم نپذیریم. این درس عاشورا برای آموزنده است. ما جوهای دیگه هم از مکتب اهل بیت گرفتیم در وجود خود در ذهن خود، ولی این درس بالاترین درس است.
و اکنون که پرده این گفتگوی جانانه فرو میفته، یاد ما باشد که راه اهل بیت علیه السلام راهی است بی انتها، راهی که هر قطره عشق و آن همچون مرواریدی گرانبها در صدف دل جاودانه میماند. باشد که نغمه های حاج ولی حیدری همچون نسیم نرم بر دلهای مشتاق بنشیند و آنها را به سوی نور معرفت رهنمون سازد. تا برنامه بعد در سایه رحمت بیکران امام حسین علیه السلام بمانید و دلتون همیشه پر از عشق و امید باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید.
بیان اسرار الهی در کلام داغتر الهی مبشعی
از روش یا پایداری رو نفتن تا پایداری کردیم هم از خوش کردن برامنا و بسط بیابون آمده بیاب حال ایوت بلا اومده کشتی بود کشتی مقصد برسول اقلا به در روش کن در بیابانی که جای آب نیست کنند کشتی که نادم آب آن یکی میگوست که جو بسارم و یکی میگوست این خر برده برنه بارم که به منزل میبرم آن یکی می گفت چکار مگر یا شده بیمار رو اول خودستن اون همین جا این رو سرمان کلاسون آن یک شربکی ها نگردن تو لحظه که سیل آمد میکنه من کشتی قدر امام حسین رو میفهمید که سفینتون نجا کشتی نوحه بود اگر سوار کشتی او شدی نجا بود میکنه از توفان این آلم این توفان همه رو میبرد همه رو خورده این هواهای نفسانی و شوق به دنیا همه رو خورده همه رو کشته اگر ما از کسی تبری میجوییم از اون آدم نیست از اون صفت همه آدم ها رو دوست داشته صفتش که نام است اگه اون صفت ازش گرفتم برای کینه هیچ کس نباید در دل ما باشه این معنی اشتباه بزرگان ما اصلا جایی برای کینه در دلش ما بیاموزیم از ابراهیم که خلیل الله وارث ابراهیم باشیم ابراهیم وارثش ارثش چی بود؟ یه ارثی به ما برسه از ابراهیم ارثش بود که گفت انی لا بقول آفرین من اینا که غروب میکنم دوست ندارم یه درک به این سادگی نمیفهمن آدم یعنی ما نمیفهمیم درکش اینی که آقا اینا که غروب میکنن اینا غروب پرده میرن اینا رو دوست نداشته باشه یه چیزی رو دوست داشته باشه که غروب نکنن این شادی ها و عشقت ها و لذت هایی که میبری اینا غروب میکنه بله دیگه لذتی باید درش که غروب نکنن و اون اندالله ما اندکم ین فرد و ما اندالله با اونی که نزد شما فانی میشه اونی که نزد خدا باقی بنابراین لا به قرآفلی چون خلیل همه یه درس کافی هستن چه درس بزرگی که دید ستاره سفرانی خدا نوره ولی بعد این بود که بود بدن اون دید بود که دو سفه که دید بعد بود انی و جهت و بکره در اون پتر از نواز برم من یه این حسله این فریقا رو ندارم من روح کردم به طرف که آسمان بود نیگو آفرین و او بود نمی کنه تا نمیسته آفتار که حضور رو غیبت نگران روند و آیند تو هم و وارث حضرت موسا باشیم موسای کریم بریم ارس رو از موسا بگیریم یکی موسا که اونجا فکر نکنی داستن موسا برداشتن ما بنده فرمون ما همه اون اگه یه خوده حواسیم نباشه میشیم فرمون احنا رفو کمون و این اصلای موسایی که در دل ما خداوند موسایی بودشنه موسایی بودشنه گوهی با اطلاق اصطراب این این اصلا موسیزه میکنه این اصلا دیگ نید این واقعیت
Thank you. Thank you. جمالا على مرحلة مرحلة القصة الرائعة. أحاول أن أستجي بعض المواقف من محتويات كبيرة في عطائها والشجية في صورها المؤلمة.